بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة
أن يقدم لكم شرح قطر الندى
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الشرح.
في معاني مختلفة أو استعمال الكلمة الواحدة لمعاني مختلفة. فلو أخذنا مثالا لهذا نقول كتب مثلا، فهذه الكلمة معروفة عندكم جميعا. كتب ما معناه؟ معناه مثلا قيد الشيء، معناه قيد على أنه كتب الكاف والتاء والباء. فلو تصرفت في هذه الكلمة وقلت كاتب فزدت ألفا في المادة على وزن فاعل، فإن الكلمة بهذه الصيغة تعطيك معنى غير المعنى الأول. وهذا المعنى الذي تعطيه لك الكلمة بعد هذه السيادة معنى يدل على الاشتراك بين الطرفين. وكانت الكلمة قبل هذه السيادة معناه من طرف واحد. تقول كتب محمد مثلا، فالكتابة وردت من طرف واحد. وإذا قلت كاتب محمد أخاه مثلا، فمادة الكتابة حكى ما معناه، دل معناه على حصول الاشتراك من الجانبين. وإذا زدت أو تصرفت في هذه الكلمة فقلت في صياغة أخرى استكتب، فهذه زيادة تأتي بمعنى آخر هو من جانب واحد أيضا، لكنه لا يتم إلا بطرف ثاني. استكتب أي طلب أن يكتب، وهو يطلب من غيره، لكنه لا مشاركة في هذا كاشتراك كاتب الذي يدل على الطرفين. وهكذا الكلمات، وهكذا بقية الكلمات. فهذا المثال مثال لهذه الصيغ الدالة على هذه المعاني المختلفة. والمعاني كثيرة جدا يتوصل إليها بالتصرف أو بالتصريف للكلمات من وضع إلى وضع آخر. ومن هذه المعاني مثلا إذا قلت الآن صحر مثلا، تقول صحر المكان أي صار، أو دل ذلك على أنه صحراء لا شيء فيه، فيدل على وصف المكان بأنه لا شيء فيه. وإذا قلت مثلا أصحر مثلا، فإنه يدل على معنى آخر غير المعنى الأول. إذا زدت الهمزة عليه دلت الهمزة فيه على معنى آخر، هو أن الشخص بلغ هذا المكان، فتكون الهمزة لمعنى البلوغ مكانيا. كما أن الهمزة أيضا في مثل هذه الصيغة تدل على البلوغ زمانيا، كأن تقول أصبح مثلا، إذا قلت صبح أو صبح صار أبيض واضحا مسفرا، اتصف الشيء بهذا. لكن إذا قلت أصبح فلان، فمعناه أنك وصفته بأنه بلغ هذا الزمن وهو صبح. وكذلك إذا قلت أمسى على وزن أفعل أي دخل وبلغ وقت المساء. فهذا بعض الأمثلة من تصريف الكلمات من حالة إلى أخرى. وهذه المعاني زائدة على أصل الكلمة، على أصل معنى الكلمة. وقد تكون الصيغة في التصريف دالة على معنى هو أن الكلمة تدل على شخص متصف بفعل أيضا، متصف بفعل، كما أنتم الآن جلوس فنقول محمد جالس، فجالس هذه فجالس هذا الصيغة جاء بهذه الصيغة وهي صيغة اسم الفاعل، تدل هذه الصيغة على أن هذا الشخص الذي هو محمد متصف بهذا الحدث الذي هو الجلوس. وكذلك لو صرفت الكلمة هذه الكلمة أو غيرها إلى وزن آخر كمفعول مثلا، فإن هذه الصيغة تدل على شخص وقع عليه حدث من الأحداث، كأن تقول هذا مشروب، أي هذا الماء مشروب، فإن لفظة مشروب تدل على شيئين لا محالة، هما ذات موصوفة بأن الشرب قد وقع عليها وهكذا. فهذه الدلالات من هذه الصيغ تعرف هذه الدلالات بالفن الذي يقال له فن الصرف، وهذا الفن أقرب إلى معنى أو أقرب إلى علم متن اللغة. وهناك فن آخر، هذا الفن يعقد العلاقة بين الكلمات في التركيب، فالكلمات وهي متناثرة غير مركبة تدل على معان مفردة، فإذا أردت أن تجمع بين هذه الكلمات في تركيب أو تجعل علاقة بينها في تركيب، فالفن الذي يساعدك على هذا هو فن النحو. ولذلك إذا حصل التركيب والعلاقة، إذا حصلت العلاقة بين كلمة وأخرى، فإن علامة وجود هذه العلاقة بين كلمة وأخرى تظهر في آخر الكلمة للدلالة على حصول هذه العلاقة. تقول هذا ماء، الماء ماء، ثم تقول شرب محمد الماء مثلا. فالماء هنا الآن قبل التركيب ما كان له هذا الضبط الذي هو فتح الهمزة في الآخر، لكن لما ركبته في قولك شرب محمد الماء ظهرت فتحة على آخر الماء للدلالة على ما بين الماء وشرب ومحمد من العلاقة. وهذه الفتحة في آخر الماء تنبئ عن أن الماء في هذا التركيب مما وقع عليه الحدث، وأن الضمة مثلا في محمد في آخر محمد في هذا التركيب تدل على أن محمدا هو الذي أحدث هذا الحدث في محمد في الماء، أي وقع الشرب على الماء وهكذا. إذن فكونك تعرف أن هذا فعل وأن هذا فعل به وتعقد القرانة أو العلاقة بين الكلمات بالتركيب، هذا وظيفة فن النحو. كما أن هناك فن آخر في العربية وظيفته البحث عن المعاني الخارجة عن التركيب اللفظي، يسمون هذا فن البلاغة. وفن البلاغة يحتوي على ثلاثة فنون، هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. فهذه الفنون الثلاثة وظيفتها ما تقدم ذكره. فأنت الآن إذا وجدت شيئا، إذا أردت أن تعبر عن معنى في نفسك هذا المعنى المركب ولا يكون إلا من عدة كلمات عقدت العلاقة بينها بطريق عن طريق فن النحو. المعنى الزائد على المعنى الذي أفاده فن النحو لا يوجد هذا أو لا يكون هذا إلا بأحد هذه الفنون الثلاثة. فمثلا أنت عندك شخص تريد أن تعبر عنه بالمكر مثلا، تريد أن تدل على مكره أو خداعه مثلا، فمن الممكن أن تقول هذا رجل ماكر، هذا رجل ماكر أو خادع أو ما أشبه ذلك. لكنك إذا أردت أن تجلي هذا المعنى بصورة تكون أوضح بحيث يكون المعنى كالمحسوس، فإنك تستعمل أسلوبا في فن البيان يقال له التشبيه، أي أنك تشبه هذا الشخص بشيء آخر من المخلوقات، تكون هذه الصفة في ذلك الشيء الآخر أكبر من الإنسان أو من ذاك الإنسان مثلا. فهنا يأتي التشبيه، فتقول مثلا فلان كالذئب مثلا، فلان كالذئب. وتلاحظ في هذا التركيب أنك استعملت وظيفة النحو لتصل إلى وظيفة البلاغة، لأنك عقدت العلاقة بين الكلمات المفردة في هذا التركيب، ثم توصلت بهذا الأسلوب بعد ذلك إلى تشبيه هذا الرجل أو هذا الإنسان بالذئب، وذلك بأن تأتي بثلاثة أشياء أو بأربعة أشياء، تأتي بمشبه وبمشبه به وبأداة تدل على هذا الشبه وبوجه للشبه، فتأتي بأربعة أشياء يسمونها أركان التشبيه. وهذه الأركان قد تذكر جميعا وقد يذكر بعضها ويحذف البعض الآخر. فإذا ذكرت جميع الأركان وهي أربعة، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، سمي هذا الأسلوب في التشبيه تشبيها واضحا، يعني غير مقيد بشيء، تشبيه بالغ في الأسلوب مبلغه. فإذا قلت مثلا محمد كالأسد أو فلان كالأسد في البكر، فهذا تمام للتشبيه. وإن شئت حذفت من أركان التشبيه بعض الشيء، وكلما حذفت من الأركان شيئا كلما كان ذلك أبلغ وأدخل في التأثير. فتقول فلان كالذئب مثلا ولا تذكر وجه الشبه، أو فلان ذئب مثلا ولا تذكر أداة التشبيه مثلا، أو ثم تصل النهاية فتقول هذا ذئب أو الذئب مثلا، فتجعله كأنه ذئب، فحذفت جميع أركان التشبيه إلا المشبه به، فكنت بهذا قد ارتفعت بالتدرج من الأسفل إلى الأعلى، فجعلت في النهاية ذئبا حقيقة مثلا، فهذا نهاية ما في التشبيه. وإذا وصل التشبيه إلى هذه الدرجة ينتقل من درجة كونه تشبيها إلى درجة كونه استعارة، والاستعارة بابها واسع جدا في كلام العرب، وقد وقع منه الكثير أيضا جدا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ها العرب الفصهاء ومن دونهم. وهكذا هذا نوع من الفنون التي تجلي لك المعاني بصور مختلفة بعد فن النحو والصرف. وفن المعاني كذلك يختلف عن فن البيان، وذلك أن فن المعاني وإن كان الغرض منه أيضا بيان المعنى أو تقريب المعنى أو التعبير عن المعنى بعبارة أجلى وأظهر، حتى يأخذ الأسلوب بلب المخاطب. المعاني كذلك، لكن المعاني من مباحث التي يمكن نقرب لكم بها وظيفة علم المعاني، أن المعاني من مباحثه الكناية مثلا، والكناية في كلام في هذا الفن هو أن تعمد إلى تركيب كلمات مع بعضها وتقصد من وراء التركيب لازم معنى هذا الذي ركبته، هذه الكلمات التي ركبتها مع بعضها تقصد من وراء ذلك لازم معنى الكلمات، مع أن المعنى مباشرة من هذه الكلمات المركبة لا يكون مقصودا لك. فهذا يقال له هذا المبحث يقال له الكناية في فن المعاني، والقصد منه أيضا إظهار المعنى بأسلوب يكون أوضح وأملك للب المخاطب. فأنت إذا أردت أن تعبر عن طول عنق رجل أو امرأة مثلا، فإنك تعمد إلى ذلك بطرق كثيرة، ولكن من الطرق الجيدة طريق الكناية مثلا، فتقول من الممكن أن تقول فلان أو فلانة طويلة العنق، فهذا واضح، هذا تعبير عن هذا المعنى بأسلوب واضح أيضا. لكنك لو أردت أن تعبر عن هذا المعنى بأسلوب آخر يكون أملك للب، فإنك تستطيع أن تقول بدلا من هذه العبارة التي تقدمت، تستطيع أن تقول فلان أو فلانة بعيد أو بعيدة مهوى القرب، فلان بعيد مهوى القرب مثلا، لكن الرجل ما عنده قرب، إذا نقول فلانة بعيدة مهوى القرب، فعبرت عن طول العنق ببعد ما هو القرط، أي أن القرط يهوى، أي يهوي ليس يهوى، يهوي إلى مكان بعيد، وبعد هذا المكان لا يكون القرط هكذا بعيدا في المهوى إلا إذا كان العنق طويلا. إذن فالتعبير بهذا يكون كناية عن طول العنق بأسلوب أملك للب المخاطب، فيقال لهذا الكناية. ومن ذلك أيضا ما يقال له الاحتباك والحصر، وهذا كله في فن المعاني مثلا. ومن أجمل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو حديث البراء بن عازب بن عازب يقول ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هذا التعبير يدل على أنه لا يوجد شيء من الأشياء التي توزن إلا وحسن الخلق يرجحه. إذا وجد شيء من الأعمال الصالحة يوزن، فإن الخلق أثقل من جميع هذه الأعمال. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى ببيان هذا المعنى عن طريق أسلوب الحصر، فالحصر أيضا من المباحث البلاغية في فن المعاني التي تدل، أيوة هذا الأسلوب الذي يدل على الحصر ويقرب لك المعنى ويلفت النظر بسبب الحصر إلى ما في هذا الكلام. فإن قوله ما من شيء، فما نافية، ومن زائدة، وشيء هذا مجرور بمن، وكونه سبق بما ثم أتيت بمن، فمجيء من بعد ما هذا نص في العموم. ما من شيء، لو قلت ما شيء فشيء هنا نكرة في سياق النفي وهذا يفيد العموم، لكن إذا زدت من قبل شيء فهذا تنصيص بالعموم، ليس كما لو قلت ما شيء. فيكون قول ما من شيء أنص أو أدل على التنصيص من قولك ما شيء. ثم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. إذن هذا، فحسن الخلق أثقل شيء. لكن ما هو حسن الخلق؟ ما هو حسن الخلق؟ فعندئذ سيأتي كلام للرسول صلى الله عليه وسلم يوجد في هذا الكلام الاحتباك الذي أشرنا إليه سابقا. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الصحيح الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. البر حسن الخلق. فقوله البر بكسر الباء هذا مصدر بره، يبره ويبره بالوجهين. فبره يبره من باب النصر، وبره يبره من باب ضرب، ومعناه أحسن وأتى جميلا يمدح عليه ويساب عليه، فهذا معنى بر. ويقال بر فلان بوالده إذا أحسن إليه وإذا أحسن القيام بهما أو به أو بهما بوالديه. فهذا كذلك أيضا من باب نصر. ومنه قولهم حج مبرور، أي متقبل لكونه حسنا. إذا حسن الحج وتم كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مبرورا وهكذا. فهذا هو البر. فالبر حسن الخلق. وعرف البر، وهذه طريقة للحصر أيضا، عرف البر، والبر هو المبتدأ عرف بأل، والمبتدأ دائما معرفة إلا إذا كان معرفة إلا إذا كانت نكرة ووجد مصوغ. ثم قال حسن الخلق، وحسن الخلق أيضا كذلك معرفة. وعرف المبتدأ وعرف الخبر، لأن قول حسن الخلق حسن هذا خبر وقد أضيف إلى أل، إذن فيكون الخبر قد حلي أيضا بأل والمبتدأ محلا بأل. وإذا عرف الجزءان من المبتدأ والخبر دل ذلك على الحصر، فيكون معناه معنى الحديث الحسن البر حسن الخلق، أي أنه أن البر محصور في حسن الخلق. البر محصور في حسن الخلق، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يوجد بر إلا من حسن الخلق. إذا وجدت برا أي عملا صالحا فمعنى ذلك أنه أتى من حسن الخلق. إذا فمعنى ذلك أن حسن البر فرع عن حسن الخلق، يتحسن خلق الإنسان أولا ثم تصدر منه الأعمال الصالحة على حد قوله وما ينبت من عظة إلا شكيرها. إذا رأيت فرعا وهو البر علمت أن أصله حسن الخلق. وحسن الخلق كلما كان على هذا، ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق اتفق العقلاء جميعا من أصحاب الفكر المستقيمة على أن حسن الخلق ممدوح، هذا متفق عليه. لكن ما هو حسن الخلق الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسن الخلق، الخلق أول ما هو الخلق أو الخلق، هذا مشتق من الخلق بفتح الخاء، والخلق معناه التقدير، تقول خلقته أي قدرته، كما قال هذا زهير بن أبي سلمى ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لأنت تفري أي تقطع ما قدرتهم للأمور لكونك ماضي العزيمة. وبعض القوم يخلق، أي يقدر شيئا ثم لا يفري، أي لا يقضعه لضعف عزيمته. إذن فالخلق أو الخلق مشتق من الخلق. ولماذا قيل للخلق خلقا أو خلقا وهو مشتق من الخلق؟ لأن الخلق مما قدره الله وقطعه للإنسان يكون عليه هكذا، ولذلك كان الخلق مشتقا من الخلق. وهذا كما قال هذا أبو تمام: ولو صورت نفسك لم تجدها على ما فيك من كرم اتباع. وكما في قوله: في أي صورة ما شاء ركبك، أي هذه من الصور، من الصور النفسانية التي تكون أمرا باطنا، والإنسان يعمل وفق هذا الأمر الباطن في الظاهر. تجده مثلا إذا تحرك يتحرك عن هذا الأمر الباطني الذي هو الخلق، فإن كان خلقا حسنا كانت أعماله حسنة، وإن كان خلقا سيئا كانت أعماله غير صالحة. إذن فالخلق على هذا جبلة أو طبيعة خلق الإنسان عليه. وعلى هذا فالأخلاق قد تكون سيئة وقد تكون حسنة، أي تكون حسنة وقد تكون سيئة. وإذا كانت حسنة فإنه قد ورد، فإذا كانت حسنة أو سيئة فعلى هذا يترتب الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي ينبني على حسن الخلق أو سوءه. وفرق بين الخلق وبين الهيئة الخلقية أو الخلقية المجردة، فإن الهيئة الخلقية المجردة لا يترتب عليه شيء، الهيئة الخلقية لا يترتب عليها شيء في الشرع، وإنما ترتب الذم والمدح من الخلق فعلى هذا فلا تمدح، ولذلك لا تمدح بالصورة الظاهرية، وإنما تمدح بأعمالك التي صدرت منك، وهي إنما تصدر من الخلق الداخلي. إذن فالخلق يكون ويكون جيدا وقد يكون سيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضيلة حسن الخلق فقال في غير ما حديث، ومن هذه الأحاديث قول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يبلغ المسلم بحسن الخلق درجة القائم الصائم. وأحاديث في هذا كثيرة جدا، مما يدل على أن المؤاخذة وترتب الإثم أو الثواب إنما يكون على الأخلاق والمعاني التي تكون في داخلة في الإنسان. وما هو حسن الخلق؟ على هذا تبين أن حسن الخلق هو ما تقدم من أنه تصدر عنه الأعمال الصالحة. لكن العلماء عرفوا، علماء الأخلاق عرفوا حسن الخلق بأنه طبيعة في الإنسان تصدر عنه الأعمال الصالحة دون روية وفكر، تصدر عنه هكذا تلقائيا دون روية وفكر. ثم اختلف العلماء في هذا الخلق، هل الخلق الحسن هل يكون مكتسبا أو هل يكون غريزيا طبيعيا؟ هذا لا شك فيه. وهل يكون مكتسبا؟ اختلفوا في ذلك. والصحيح أنه أن الخلق الحسن قد اكتسب، وإلا لتعطل كثير من أوامر الله وعوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد في كلاميهما كثيرا الحث على الأخلاق الحسنة. ولو لم تكن من الممكن أن يتخلق بها لما كان لأمرهما بهذه الأخلاق جدوى، وهل يقال لا جدوى في أمرهما؟ كلا، يعني فدل ذلك على أن الأخلاق الحسنة تكتسب بالتمرن والتخلق والاقتداء وهكذا، فهذا صحيح في هذه الأخلاق الحسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حصر حسن الخلق أو البر في حسن الخلق، فقال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، نعم البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله لو نظرتم إلى هذا الحديث لوجدتم فيه ما يقال له الاحتباس عند البلاغيين، ومعناه أن يذكر، أن تأتي بشيئين وتذكر وصفا للأول ثم تحذف نظير هذا الوصف الأول من الثاني، وتكون قد ذكرت في الثاني نظير أو نقيض ما ذكرته في الأول. فمثلا قوله البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، البر حسن الخلق، فحسن الخلق هذا ذكر حسن الخلق وأنه البر، لكن ما ذكر بعده قوله مثلا البر حسن الخلق ترتاه إليه النفس وترضى أن يطلع عليه الناس، ما ذكر هذا في هذا، لكنه ذكر في قوله والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فذكر وكرهت أن يطلع عليه الناس في الثاني، وحذف نظير ذلك في الأول، فهذا يقال له الاحتباس، وهو حذف بعض الأوصاف من أحد شيئين، وذكر ذلك البعض الذي حذفته من الأول وذكر ذلك في الثاني وذكر نظيره في الثاني. وهذا لما يأتي في العربية كما تقدم في الحصر وفي الكناية وما إلى ذلك. فإن دل ما تقدم على شيء إنما يدل على ما لهذه اللغة الشريفة من مكانة وأهمية في فهم الكتاب وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرب كلمة في السنة على سبيل المثال يشكل المراد منه أو منها بسبب جهل العربية، بسبب جهل العربية، فإذا عرفت العربية وعرف كيف تصرفت هذه الكلمة زال الإشكال، وهذا دليل عظيم على أهمية هذه اللغة الشريفة. وخلاف العلماء قد يكون منبعه على بعض الأوجه العربية، فإذا كان الإنسان أحظى بمعرفتها كان أقرب وأدرك للصواب في هذه الكلمة. ومن أهمية هذه اللغة أيضا أن فنونها كثيرة وطلبة العلم على درجات، وكل درجة من درجات طلبة العلم هناك ما يهم أكثر من الدرجة الأخرى، فكلما كان طموح الإنسان للدرجة العالية كلما كان المطلوب منه أن يكون ملما بأكثر فنون العربية، وذلك لو لم يكن في ذلك إلا أنه يريد التبحر أو يريد درجة عالية في معرفة الشريعة، لو لم يكن في ذلك إلا لأنه سيسترشد بهذه الدرجة العالية في معرفة العربية إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله لكفى وكفى. وقد تكون الدرجة أنزل من ذلك، كأن يكون الإنسان يعرف بعض الفنون في العربي، في بعض الفنون العربية، لعله يتوسل بهذا الفن إلى الدفاع أيضا عن الشرع. مثلا كفن العروض، هذه من الفنون العربية، وإن كانت أهمية هذا الفن ليست كأهمية النحو مثلا والبلاغة مثلا والصرف مثلا، لكن أهميتها تأتي في أنه قد تحصل مناسبة فيتعرض متعرض من الملاحدة مثلا في الطعن في الإسلام أو ما أشبه ذلك، فإذا كنت محصلا لهذا الفن فإنك تتوصل بمعرفتك لهذا الفن إلى الدفاع. نعم، الدفاع يمكن أن يكون بالنثر عن حرمات الله، لكنه إذا اتفق عن أن هذا الذي طعن في الإسلام كان طعنه بشعر مثلا أو بقريب مثلا، فإنه من المستحسن من المواجهة الصحيحة الجيدة المقنعة أن تواجهه بمثل سلاحه وأسلوبه، وإن كان من الممكن أن تواجهه بغير ذلك، لكن الأولى والأبلغ في النكاية في العدو أن تكون مواجهتك له بمثل أسلوبه أو مثل سلاحه أو أكبر. فهو لو تعرف الإسلام بالشعر وأنت تريد أن ترد عليه بغيره، ربما يقول هذا ما يعرف ذا وما يعرف ذا، ولا لأنه ما يريد الحق يقول هكذا، لكن إذا واجهت مثل أسلوبه لكان الرد في محله. وحصل هذا لبعض المتقدمين، ولذلك يقول بعض المحققين إنه ينبغي لطالب العلم الذي يريد درجة عالية أن لا يكون خلوا من مثل العروض مثلا، وإن كان درجة العروض ليست كدرجة بقية العلوم اللغوية هذه، وذلك ليحسن الدفاع عن الشرع وما أشبه ذلك. وحصل مثل هذا بالفعل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولسعيد بن لب من علماء الأندلس، أنهم ردوا على المعاند بمثل أسلوبه. ولذا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون خلوا عن مثل هذه الفنون إذا أراد الدرجة العالية، وكل هذه الفنون من فنون اللغة العربية. وعلى هذا يدل هذا على أن معرفة العربية مهم، أو أن أهمية العربية من المكان اللائق أو من المكان العالي الرفيع، فلا ينبغي أن يستهان به. حتى قال بعض أهل العلم إن الإنسان الذي يجهل العربية يخشى عليه الكفر، لكن هذا القول على الإطلاق ليس بجيد، فيقول ورب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العربي، ورب كفر ناشئ أي يتسبب عن جهله بالعربية، إلا أن هذا ليس على إطلاقه، لكنه من حيث الجملة يشير إلى أهمية اللغة لمعرفة الكتاب والسنة وللدفاع عنهما. نعم، ورب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص باللسان العربي. نعم،
اللغة العربية لا عشر آيات.
أيوة،
قوله تعالى ثلاثة قروء.
أيوة، ثلاثة إيش؟
مطلقات وتربطنا ثلاثة قروء.
أيوة، ثلاثة قروء. ثلاثة، أولا لفظة ثلاثة وقروء، ما العلاقة بينهما؟ كيف قال ثلاثة قروء وما قال ثلاثة قروء، وكل من ثلاثة بالتاء وثلاث بالتاء معناه واحد، فلماذا فرق بينهما؟ هذا أولا. وهذا يشير، وهذه المخالفة بينهما يشير إلى مسألة نحوية، وهي كما تقدمت الإشارة إليه إلى النحو، أن وظيفة النحو عقد العلاقة بين الكلمات عند التركيب. فثلاثة لما كان عددا، وقروء لما كان معدودا، وقروء جمع تكسير كثير، جمع كثرة وتكسير، مكسر وهو دون الكثرة، وهو مفرده قرء. فلما كان مفرده قرأ والقرء مذكر، فجاء بالعدد الذي هو ثلاثة مؤنثا بالتاء. وهذه قاعدة معروفة عند النحاة، أن العدد إذا أضيف إلى المعدود من ثلاثة إلى عشرة مثلا، فإنك تخالف بين العدد والمعدود في التذكير والتعنيف، فتقول ثلاثة قروء بالمخالفة بينهما، تذكر العدد أو تؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا في مفرده، كما تقول ثلاثة رجال، إذن فتقول ثلاثة قروء. وهذا معنى قوله في الألفية ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاده مذكرة. أما إذا كان أحاده كانت أحاده مؤنثة، فإنك تذكر العدد وتذكر العدد، تقول ثلاث نسوة، ثلاث هذا العدد ذكرته بحرف التاء، ونسوة مؤنث، لأن النسوة مفرده مؤنث، إذن فتذكر العدد مع المعدود المؤنث، وتؤنث العدد مع المعدود المذكر بالتخالف. هذا أولا. وثانيا ثلاثة قروء، ثلاثة قروء هذا ما معنى القروء؟ إذا عرفنا القراء فقال قروء، وما قال أقراء، وقد يجمع فعلا على أفعال، كما تقول قرط أقراء، وتقول قرء أقراء على هذا. إذن فأشار بهذا إلى الكسرة، فقروء أشار بالكسرة، والكسرة في لغة العرب مبدأ من الثلاثة إلى ما لا نهاية له، من الثلاثة إلى ما لا نهاية له، لكن القلة من ثلاثة إلى عشرة مثلا، هذه القلة. إذن فما جاء بالقلة هنا، بل جاء بالكسرة، فقال ثلاثة قروء. فهذا هو الفرق، أو هذا هو ما يقال التخالف بين ثلاثة وبين قروء، وبين معنى أقراء ومعنى قروء، فهذا لجمع القلة وهذا لجمع الكسرة. نعم.
ما يكون معنى القرآن؟
نعم.
إذا قال النتيجة
يسمى
معنى القرآن.
أيوة، قد جاء في تفسيره أنه الحيض وأنه الطهر، جاء كلا هذين جاء، كلا هذين جاء، لكن ما هو الصحيح؟ هذا هي مسألة أخرى يدخل في الترجيح.
اللغة ما لها عدم الترجيح.
لا، في هذا لا يمكن انتفى باللغة فقط، ولذلك انتفيت بهذا، لا بد من جمع الأدلة من هنا ومن هنا من الكتاب والسنة، تكون هذه الأدلة مستقلة في ترجيح أحد الوجهين العربيين. اللغة وحدها ماتي، ولذلك اللغة وسيلة، لا، ولا بد من معرفة أولا، ثم تجمع بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. ولا ينبغي لطالب العلم أي كان، سواء كانت له الحديث وغيرها أو غيره أو سائر العلوم الشرعية كما تقدم، أن يستهين بمنزلة العربية، لأنها أول شيء تضع رجلك عليه لترتفع إلى درجات العلو الشرعية، فإذا لم تتقنها بقدر ما يكون تجهلها يكون أثر ذلك في تحصيلك وفي آثارك العلمية. ولهذا النظائر كثيرة، لا نريد أن نذكر بعضها، في بعض الكبار من أهل العلم المعاصرين وغير المعاصرين تجده جيدا في الحديث، لكن يحاول أن يغرب بعض الكلمات الواردة في الحديث فيخطئ من حيث لا يدري، هو ما يقصد الخطأ فعيسى، وهذا واقع. ما نريد نضرب مثلا لأن هذا لعلمائنا الكبار فما في داعي نذكره، لكن نريد أن ننبه إلى أنه لا نذكره، لكن نريد أن ننبه إلى أنه لا تستهين به، لا تستهين بالعربية، فإنها مرقاة إلى الرقي وهو معرفة علوم الشرع.
نعم.
طيب على هذا يكون من الأفضل، لأنه إذا كان وفسر بالقرب كانوا الحيض وفسر بأنه الطهر صار من الأفضل، والأضداد موجودة في لغة العرب، وقد أنكر الأضداد بعض العلماء وهو من شيوخ أبي علي الفارسي، فكان لا يرى الأضداد في اللغة، وهو قد رد عليه في البغداديات بأن الأضداد ثابتة في كلام العرب، وجاء بأمثلة على هذا. ومن الأمثلة هذا القرء، فإن يكون من الأضداد على هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لا معنى إن القرآن نزل على سبعة أحرف.
شو؟
إن القرآن نزل على سبعة أحرف.
أيوة.
وهل الروايات التي نقرأ بها من ضمن هذه الأحرف؟
نعم. هذه. هذه مسألة كبيرة. نعم. وكان بعض
ما يحتاجها،
وكان بعض شيوخنا يتهيب من الإجابة عليه، لكن المقصود من هذا أن السبعة الأحرف ليست محصورا في السبعة، حتى قال بعضهم إنما أراد صلى الله عليه وسلم بذكر السبعة الأحرف أراد به ذكرى نهاية العدد في الكمال، لأنهم يقولون السبعة من منتهى الأعداد أو من الأعداد التي تدل على النهاية والكمال، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، أي على اللغات العربي، بحيث أن القرآن يشمل جميع لغات العرب. وإن كانت لغة قريش أحظى، وإن كانت لغة قريش الذين الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وهم من أهل الحجاز، وإن كانت اللغة القرشية لها القطف المعلى في الفصاحة والبلاغة، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العربي بيد أني من قريش وارتدعت في بني بكر بن سعد، لكن ليس ذلك أن ألفاظ القرآن نزلت فقط محصورا في لغة قريش من جهة معاني هذه الألفاظ ومن جهة التصاريف هذه الألفاظ، فليس محصورا في لغة العرب. فقد تجدوا مثلا في القرآن كلمة، هذه الكلمة ليست من لغة قريش مثلا.
نعم. كثير ما سمعه إجابة هذا السؤال الآن عاد السؤال.
طيب نقتدي بهذا. نعم.
إجابة السؤال ما كثير ما سمعه. لو
معناه أن القرآن أولا أن قوله السبعة أحرف، هل أراد صلى الله عليه وسلم الحفرة في هذه السبعة أو أن المقصود بالسبعة بلوغ النهاية في العدد، لأن السبعة
عشان يبوا يصلوا عشان يروحوا يردموا وفي ناس متأخرة عشان يصلوا كان أفضل.
لا ولا شيء
هتوقف.
نعم هتوقف.
لا لا
بعد الصلاة
لأنه يصب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ونظرا لطلب الأخوة والإلحاح والإحراج، الله إحراج لكن على الله، فإن شاء الله أذكر قصيدة واحدة أكتفي بها ثم تتم الأسئلة للشيخ، وفائدة قصيدة في قصيدة بعنوان إشراقة أمل، وكانت بعد مرض أصاب شيخنا الوادعية عليه رحمة الله ثم عوفي منه في وقتها، فقلت تلك الأبيات لكن لا أريد منها إلا مقدمتها لأدخل فيما أريد. قلت: الصبح أشرق والضياء تجدد، والليل ولى والظلام تبدد، فإذا القوافي قد بدت أعناقها وغدت تمد إلي من شوق يدا، وتقول: ولهفه طال فراقنا، طال انتظارك حين كنت المنشدا، وتقول: يا موري أينك صائد من شعرك الغالي النفير مرددا، وتقول: ولهفاه طال فراقنا، طال انتظارك حين كنت المنشدا، ما كان شعرك يا ابن عيسى سلما ترجو به مدحا ولا أن تحمدا، ما كان شعرك مصعدا تزهو به فوق الأنام ولا ارتقيت المصعد، بل كان شعرك للمشايخ دوحة عصفور حبك في رباها غردا، بل كان شعرك للتحزب قاصما ما كان يسعى نحوه متوددا، كالصارم المنكي كيف نزوله فوق الرؤوس إذا غدا متجردا. فأجبتها أي القوافي، فأجبتها: حقا ذكرت، وإنني أرجو بشعري نصر سنة أحمد. إلى آخر قصيدة. آمين.
أما القصيدة التي أردت أن أقرأها فهي بعنوان الردود الجلية لكشف زيف المعلقة المدخلية، قصيدة قديمة كتبت في عام 1417 للهجرة إثر قصيدة كتبها صاحبها ردا وطعنا في أهل السنة ونيلا من بعض مشايخ العصر، وهما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه صحائب الرحمة. ومن ضمن ما قال في قصيدتي: فما نبكي من ذكرى ربيع بن مدخلي بدماج من أرض السباب ومقبلي، على أن يعني يريد أن يقول أن المراكز العلمية مراكز أهل السنة أرض سباب وشتائم. انظر الخبز إلى آخر قصيدته: ألا أيها العشاق هذا ربيعكم وقد أجدب الإسلام في كل محفلي، إلى آخر ما قال من السوق. فرددت عليه قلت، وهو ما يسمى بشعر النقائر، أن تنقض قصيدة ألقيت بقصيدة أخرى بنفس الوزن والروي. قلت: قفا نبكي من ذكرى سفيه جويهلي ذليل قليل القدر في كل محفلي. طبعا ما هو معروف، لأن أهل البدع مجاهيل، وهو ما كتب لا اسمه ولا هويته. فنبكي من ذكرى سفيه جويهلي ذليل قليل القدر في كل محفلي، سخيف حقير لا ليس في وزن ذرة، فأنا يساوي في الورى حب خردلي. وقفت على أبياته فوجدتها مكسرة الأوزان بالجهل تنطلي، وقد حملت ألفاظ فحش وخسة وطعن بأهل العلم أهل التفضل، فصيرت أبياتي رحن، الرحن معروف الذي يطحن فيه الطحين، فصيرت أبياتي رحا دون نظمه لتطحنه طحنا كحبات فلفلي. ألا أيها الإخوان هذا هراؤكم وقد فاح بالأنتان في كل منزلي، فسطره شعرا فتى من بلادكم تخفى بلؤم أن يصاب بمنبلي، فأعقبته شعرا يصيب فؤاده كأمثال سهم قد أصاب بمقتلي، مكر مفر
مقبل مدبر معا كخفاش وكر حطه السهم من علي. طبعا غير التي ذكرها امرؤ القيس. مكر مفر مقبل مدبر معا كخفاش وكر حطه السهم من علي له ايطلا زور وساق جهالة. وطبعا انا اعتذر يا الشيخ لانك بدأت فيها فلكم الى ان شاء الله توصلون مع شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني وهو احد المقدمين لهذا الديوان الذي اقرا منه. لو ايطل زور وساق جهالة واشعار مخذول باسوأ مهملي فقد نال من علم المدينة برهة عنيت به الشيخ الجليل ابن مدخلي الم يعلم يوما بان ربيعنا تفتك ازهارا وفي كل مشتلي فألبست الدنيا ثيابا كشيبة وفاح بها مس وريح كرنفلي فأفواف ذاك الورد رد مبجل على كل حزبي جهول مبدي فمنهاجه في النقد منهاج ناصح لينصر هذا الدين في كل معقل أزاح ستارا عن عوار لسيد وضمنه نصحا أضاء كمشعلي ففي رده كشف لزيف مسطر فلولاه بعد الله ما كان ينجلي. لهذا فكم في كتبه قد بدت لنا مذالك أخطاء تنوء بكلكلي فكيف إذا شاهدته في ضلاله وقد نال من موسى النبي المبجل فأصبح يرمي بالتعصب شخصه ببالغ عقل هابط متكون. لا تعجب من هذا الكلام لأن عندنا هنا مراجعه فكيف إذا شاهدته في ضلاله وقد نال من موسى النبي المبجل فأصبح يرمي بالتعصب شخصه ببالغ عقل هابط متقول وفي كتبه طعن وخدش صحابة كأمثال عثمان العظيم التبسل كذلك لم يثبت صفات إلهنا على منهج الأسلاف عند التأمل فذلك رب الكون ليس بمستوى على عرشه في نهج كل معطل وقد عمي الإخوان عن كل زلة يسطرها قطب بسفر مفصل فقدم للأجيال سلكار عزة وكان حريا أن يصير بمعزل فيفا نبكي من ذكرى مشاعر شاعر تردت وأهوت الحضيض العقنقلي فليتك صنت الشعر عن كل ريبة وصيرته نصرا لدين مكمل ولكن ذاك الشعر عنوان خيبة عليك وقد أمسى كمطعوم حنظلي وجهل كموج الليل أرخى سدوله على شاعر يعوي بشعر مهلهل وكظن إغراء التحزب نصرة فأصبح ذاك الشعر بالجهل يصلي وكيف وقد ترك المكارم كلها وأمساح بيص الطعن في الشيخ مقبلي أيا أرمد العينين ما ضر مقبلا طعون فتى يمضي بعقل مغفل فلو جئت دماج الحبيبة مرة وشاهدت ذاك العلم يعلو كمشعل يجود به ذا الشيخ من فيض نبعه فيروي به الظمآن في كل محفل فليس بسباب وليس بشاتم وقد فاق في الأخلاق يا ذاك فخجلي ففي رده جرح ولكن لأمة تنادت ببغض الحق من خير مرسلي وقد صرت متروكا بشعرك عندما قذفت به زورا إلى الشيخ مقبلي حديثك يا هذا كذوب نرده وما كان يوما في الشواهد يقبلي. المعروف أن الكذاب حديثه لا يقبل في الشواهد المتابعات. وقد صرت متروكا بشعرك عندما قذفت به زورا إلى الشيخ مقبلي حديثك يا هذا ضعيف نرده وما كان يوما في الشواهد يقبلي وذاك لأن الوادعي إمامنا وقد علم الأجيال إن كنت تجهلي وقد أصبحت دار الحديث بأرضنا محط عيون الناس يا ذاك فانزلي فلو جئت هذا اليوم أبصرت أننا نحب أولي التوحيد في كل معقل محبة آل البيت فرض مقدم متى قبلوا شرع النبي المبجل هنا ينهل الأقوام من قول ربنا وسنة خير الرسل أفضل مرسل فحي إلهي كل من جاء طالبا علوما بهذا الدرب أفضل منهلي وأسأل رب الكون جل جلاله بأن ينصر الإسلام بالشيخ مقبلي. ولولا أن الشيخ يعني تأخر قليلا ما وقفت بين يديه فإن شاء الله عز وجل نعود لما كنا عليه إلى هنا والحمد لله رب العالمين وأعتذر على ما فعلته. تفضل يا شيخ. بسم الله خير. Yeah.
طيب نذهب للجمال الثرف.
هل يكفي طالب العلم دراسة الأجرومية؟
ما معنى إن القرآن
نزل على سبعة أحرف؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، السبعة الأحرف بالتحديد، هل المقصود بالأحرف اللغات وأنها محددة أو ماذا يقصد بها؟ حقيقة السبعة الأحرف ما هي؟ فالحرف في اللغة يطلق على الكلمة أو اللفظة، تقول هذا حرف، هذا الحرف كذا، أي هذه اللفظة كذا، يطلق على هذا في اللغة. إذن فالمقصود بالحرف هنا أي الكلمات، والمقصود بالكلمات اللهجات، والمقصود باللهجات اللغة العربية عموما بما فيها من لهجات. فهل نزول القرآن محصورة في سبع لهجات أو في سبع لغات، أو أن المقصود بالسبع لهجات المبالغة في العدد، لأن اللغة القرآن قد نزل على عموم لغة العرب؟ فهذا يختلف في أهل العلم، ولذلك من أهل العلم من كان يتهيب عن الجواب أو عن جواب هذا السؤال، لأنه هل لما فيه من التحديد للأحرف، والذي يظهر والله أعلم أن يكون المقصود بالأحرف أي مجموع لغات العرب البالغة في نهاية العدد، لأنها محصورة في سبعة فقط، والله أعلم.
الروايات
القراءات ولا الروايات؟ الروايات. نعم هي تدخل فيها، لأنها إذا قلنا الرواية فالرواية تأتي على لغة معينة أو على ضبط معين، فعلى هذا فالكلمة الواحدة تقرأ وتضبط بضبط أو بضبطين أو بضبط أو بضبطين أو بأكثر، والكلمة واحدة فتدخل في هذه الروايات من باب أولى. نعم
يقول السائل أيضا لأنه قريب من الأول، يقول
حرف الضاد
يختلف عن حرف الضاد، يختلف عن حرف الضاد، وعليه فإن المعنى يختلف، فهل يجوز أن نقرأ قوله تعالى من دون الباب حول الضاد بالضاء أم أنه خطأ؟
لا هو خطأ، ما تقرأ بالضاء، هذا خطأ، ما وإن كان بينهما تشابه العلماء في للعلماء في هذا كلام خلاف كبير، لكن هي الضاد والضاء تتشابه لكن لا تكون متحدة من جميع الوجوه.
هنا سائل يسأل هل نحن نتعلم العربية لأجل أنها قومية عربية أم لأمرها خارجية؟
هل تقدم ما أدري أنت ما تتعلمها للقومية العربية؟ نعم إذا كنت عربيا لك أن تتعلم العربية حبا للغتك، وهذا في الحقيقة لا نقول إنها قومية. المسلم مثلا يكون عربيا فيتعلم العربية أولا محبة في لغته، فهذا لا ضير فيه، لكن لو تعلمها لأن تكون وسيلة إلى الكتاب والسنة فهذا أحسن وأحسن. وكل هذا يرجع إلى النية. وإلا فمن الناس من يتعلم العربية اليوم إذا كان كافرا مثلا يتعلمها لا لأنها لغته لكن لقومية عربية، فإذا كانت نيته هكذا فتكون هذه النية جاهلية وهي منتنة. فإنما الأعمال بالنيات، هذا يرجع إلى النيات، يرجع إلى نيات الناس. نعم.
وسائل الآخر يقول أريد امتلاك كتب باللغة العربية سهلة الشرح.
أريد إيش؟
امتلاك.
أيوة أيوة.
كتب باللغة العربية سهلة الشرح، فلماذا تنصحني؟ جزاكم الله خيرا.
اللغة العربية كما تقدمت الإشارة إلى علومها فالكتب مختلفة باختلاف أنواع العلوم في اللغة العربية، فلا أدري في أي فن يقصد، هل يقصد بعموم هذه العلوم فيذكر في كل فن كتاب يقتنيه أو ماذا يقصد؟ فالسؤال فيه إجمال. لا طيب وما صرح بهذا؟ طيب كيف نعرف؟
على سؤال آخر فيما الكتب هل يكتفي أحدهم بالأجرومية فقط؟
أيوة طيب يأتي، ولا هذا مجمل وعام هكذا؟
مجمل
لأن الكتب قد تكون في النحو وقد تكون في الصرف وقد تكون في متن اللغة وقد تكون في العروض وقد تكون في البلاغة وقد تكون في الخطا وقد تكون في الشعر وهكذا، فماذا يقصد من هذه الكتب؟ يقصد منها كلها ولا بعضها؟
كلها جملة كلها كتاب
كثير. على كل حال كلها
النحو مثلا
الأولوية في كل فن.
الأول نبدأ فيه ثم
لهما السؤال ليس بذلك،
يعني
إنما يقصد الكتب. فعلى كل حال في النحو مثلا تتدرج الطالب يتدرج عند التحصيل في كل فن، يبدأ بكتاب مختصر ثم كتاب متوسط ثم كتاب مطول في كل فن، ثم يبقى الآن الاختيار للكتب في كل فن. ففي فن النحو مثلا يختار كتاب الأجرومية أو النظار مثلا للكتب المختصرة، وبعد ذلك يأتي إلى متممة الأجرومية مثلا أو الملحة مثلا إن شئت، لكن المتممة أقعد في هذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفية مثلا على قانون التدرج. كما يختار هذه الكتب يقرأ هكذا، يقرأ هذه الكتب بهذا الترتيب والتدريج. وكذلك في فن الصرف يتدرج مثلا فيأخذ متن البناء للزنجاني مثلا، ثم يتدرج وبعد ذلك يأخذ لامية الأفعال وشروحها، ثم يتدرج إلى التصريف الملوكي لابن جني مع شرح ابن يعيش عليه وهكذا. ثم أقصى شيء أو أعلى شيء في كتب الصرف المنصف لابن جني مثلا، يتدرج هكذا. وفي فن البلاغة مثلا يستطيع يقرأ مثلا الجوهر المكنون من الكتب المختصرة كالجوهر المكنون مثلا في ثلاثة فنون للأخضري مثلا، ثم يقرأ بعد ذلك عقود الجمان أو بغية الإيضاح مثلا، يقرأ هذا بهذا التدرج. فهذه الكتب الثلاثة من الكتب التي تكون بالتدريج، الأول فالأول وهكذا. وفي أي فن أيضا صرف ذكر الخطابة، هذا الخطابة يجمع خطب المتقدمين في الجاهلية أولا، والكتب التي تجمع هذه الخطب يجمعها وهي كثيرة. تجد عندك جمع بعضه صاحب جواهر الأدب جمع بعضه، وكذلك نهج البلاغة، لكن هذا اللي ينسب إلى علي، لكنه في الحق في قوته في الخطابة جيد يختار هذا. وهكذا إلى خطب الشريف الرضي بعد ذلك، وخاصة كتب أو خطب الخطباء في أسواق العرب في الجاهلية. هذه تكون مفرقة في الكتب، في كتب الأدب يجمعها إذا كان يريد بالنسبة للخطابة يجمع هذه الكتب، هذه الخطب مثلا من الكتب. نعم.
الأخلاق
كتاب الغلايني
ما اسمه؟ الغلايني هذا في أي فن؟
في اللغة العربية.
لا نعم، هذا في النحوي. أنت تقصد في النحوي؟ نعم. لو كتب في النحوي هذه على طريقة المدارس، الدروس العربية وجامع للمدارس إيش الابتدائية والإعدادية والثانوية وجامع الدروس العربية. هذا في النحوي، هذا في النحوي هو وضعه على الترتيب المدرسي، فالابتدائي هذا يكون مختصر والإعدادي يكون شبه متوسط وليس متوسط، والثانوي هذا متوسط، وجامع الدروس العربية هذا يعتبر مطولا. هذا في النحو. نعم.
تعرف يا شيخ لحسن الخلق الأخلاق مثلا
كتب الأخلاق كثيرة. من أجودها كتاب الأخلاق لابن مستوي هكذا، هذا جيد. والغزالي له كلام في الأخلاق لولا أنه فيه بعض الأصول الفاسدة، وإلا هو ما جوده من الكلام على بعض الأخلاق جيد جدا. لكن اللسان إذا كان لا يعرف كوعه من كرسوعه فربما يختلط عليه الأمر، وإلا هو فيما جوده من الأخلاق جيد. نعم.
الشعر.
طيب سيأخذ مثلا ديوان الشنفرة، يأخذ هذا وست الشعراء الجاهليين، قصائد الست الشعراء الجاهليين، هذا جيد. ولو أخذ كذلك قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، هذا جيد. ثم هذه في العصور الأولى المتقدمة، وبعده عندك مثلا المفضليات، هذا في الشعر جيد، وكذلك ديوان الحماسة هذا جيد، وكذلك ديوان غيلان ذي الرمة كذلك. نعم. والقواميس كتهذيب اللغة للأزهري هذا أعلى شيء، من أعلى ما يعرف في هذا، ثم الصحاح ثم القاموس ثم اللسان، لسان العرب. هذه من الكتب المشهورة من المعاجم المتداولة جيدة.
ماذا عن معجم الجلدات؟
هذا جيد، لكنه بالنسبة للمفردات له طريقة في بيان المفردات، هي طريقة تعليلية مبنية على القواعد. هذه القواعد ربما تأخذ تعرفها من فقه اللغة، وهذا فن من فنون العربية. فهذا الكتاب يقدم عليه ما تقدم ذكره من المعاجم. بالنسبة للمعجمية تقدم هذه التي ذكرتها أولا، من التهذيب ثم الصحاح ثم القاموس ثم اللسان، لسان العرب، وإن كان نافعا في بابها أيضا، لكن هذه متقدمة عليه.
لا يقول لا تأثير كلمة في اللغة بمعنى
نعم
الشيء.
استعمل في هذين في الحقيقة، استعمل فيهما حقيقة الشيء وذات الشيء، ورد استعمال العربي لكلمة في هذين كما ذكره صاحب قصد السبيل إلى معرفة الدخيل من كلام العرب. نعم.
يقول السائل هل يمكن تنبيه الأطهار بتفسير قوله تعالى فلم الفروق على الحيوان بالنظر إلى تأييد العدد فناسب تأييده تنكير الأطهار
أم أن هذا
المؤلف بالنظر إلى النقل لا
إلى هو أتي به هنا النظر إلى اللفظ، ثم من جهة المعنى إذا أردت ترجيحه من جهة المعنى فعليك بأدلة أخرى لا بد من هذا كما تقدمت الإشارة إليه. نعم.
الاستفادة الأجوبية في النحو
لا 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 يكفي لا يكفي. والناس في هذا مختلفون. رب شخص يكتفي بالآية الرومية وينصرف لعلوم الحديث مثلا أو لغيرها من العلوم وتكفيه الآية الرومية، لكن هذا من نادر جدا، لا سيما مع فساد الألسنة العربية الآن. فالظاهر أن الآية الرومية ما تكفي، هذا هو الظاهر. لكن من كان قريب من كان قريبا من السليقة العربية قد يقال ينفعه، لكن مع كل هذا فيه صعوبة. نعم.
يقول الصواب في حال اعتداء الكفار ولا في حال اعتداء الكفار؟
في حال اعتداء الكفار أو في حال اعتداء
الفعل الماضي.
أيوة، يعني إضافة حال إلى الجملة الفعلية أو إضافة الحال إلى المفرد. الأصل أن الإضافة تكون إلى المفرد، أما إضافة إلى الجملة فهذا ليس بالأصل وإن كان واردا. فإذا دار الأصل الأمر بين كونه للأصل وبين كونه لغير الأصل فيختار ويرجح ما كان للأصل، فنقول إضافة إلى المفرد أولى، وإن كانت إضافته إلى الجملة لا مانع منه، لا مانع منها. نعم نعم. نعم نعم. طيب نعم. لا استحل، لأن هذا اللحن إذا غير المعنى فهذا فاحش، فالفتح هو أولى، لا تتركه لأنه لحن فاحش. نعم.
طيب آخر شيء يقول الأخوة يحبون أن يسمعوا لكم شيئا من الشعر من الفتر الثالث في العالم وأحبنا لو يقول للشكير
الشيخ محمد. والله بان السعاد الآن لا أستحضره، لكن
أبيات لطيفة، أبيات
لطيفة. نحن في الحج، ما أدري.
كلهم يريدون
منتهى الحج.
كلهم يريدون
مثل هذا الذكر الآن أولى من الشعر. آه؟ وأنت ألقيت القصيدة، فلو اكتفيت بهذا. أنا أرى أن هذا يكفي. لعله وقت آخر. الناس يريدون يروحوا للجمرات وكذا. نعم إذا كان لحنا. نعم نعم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله خيرا للشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسنات، وحيث بقي في الشريط المتسع سيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالخفض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمنا أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي، الذي هو كلام الله عز وجل، أي الذي جاء أنزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا، ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل. وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخرون. في واحد يقول النحو صعب وطويل السلم، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعربه فيعجم. وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة، بس من أول يفهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام، لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويريد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان. المركب يعني تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة، بخلاف المركب تركيبا إضافيا هذا ليس بكلام، لابد أن نكون تركيبا إسناديا. المفيد، المفيد إيش؟ فائدة يحسن السقوط عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، حتى لو كانت الفائدة معلومة فلا بأس، يسمى السلام. فخرج بقولنا ألف، خرج به الكتابة. فالكتابة عند النحويين ليست كلاما، وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت لإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظ. ويسمى كلاما في الشرع، ويسمى كلاما عند الفقهاء، لكن لا يسمى كلاما باصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة. قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصفين يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب، المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. انتبه، تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ هل هذا غير لفظ خالد؟ لفظ، هو لفظ لكنه ليس مركبا، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. فمثلا تحقيقا، إذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا تقديرا إذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين، ما تركب من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا. لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة الباري، في قوة الباري، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد المفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم، ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفاد. الآن السامع ما يتشوف إلى غيرها، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب لا شك في ثلاث كلمات، إن ونجح والطالب، ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب فهو يتشوف، فقلت إن نجح الطالب وشهدته ماذا يكون؟ إذن لا نسمي هذا كلاما. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيره. طيب، ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، كلمات كثيرة، يكون كلام ولا لا؟ ليش؟ ما أفاد. نفس السامع لن يقول هات حطنا الفائدة، حطنا الفائدة. إذا لابد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما، صح ولا لا؟ السماء فوقنا هو كلام مع أنه معلوم. الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. معنى هذا تحصيل حاصل، إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب، على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة، لا فرق. طيب، قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين، أو إن شئت فقل أمران. الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضعه فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف السامع بعدها إلى شيء، لكن العربي لا يفهمه، نعم، فإنه لا يسمى كلاما. ولذلك نطلب من الأخ هداية الله أن يعطينا جملة مفيدة في لغته لا في لغة العرب.
لا إدراك.
إيش؟
لا إدراك.
إيه؟
هذا
كل
إيه؟ كلام حام في لساننا، يمكن ليس كلام.
إيه، كيف يقول؟
لا إدراك.
راضي؟
راضي. راضي، يعني جاء الزي.
هذا ما نفهمه بهذا المعنى، بل نفهم زيد الراقي يعني يرى كما ترى البعيد. طيب، على كل حال لا بد أن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لم يكن كلاما عند النحويين. إذا كم القيود؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا يكون لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه القيود الأربعة. اللفظ وش اللي خرج منه؟ الكتابة والإشارة وليس منه المركب ما لم يكن متركبا. والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا. المفيد ما خرج به ما لم يفد وإن تركب من ألف كلمة، ما دام لم يفد فليس بكلام. بالوضع قلت يحتمل معنيين، بأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصد الله، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامنا بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامنا فيه به على اللغة العربية. طيب، إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي كلام ولا غير كلام؟ طيب، هل هو مركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا؟ لا، تقديرا، تقديرا، لأن التقدير بسم الله أقرأ، لو لم تقدر أقرأ ما صار كلامه، لم يكن كلامه، عرفتم؟ يعني لولا أننا نقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ ما صار كلامه. ولهذا لو تقول الرجل القدير البارئ الفاهم وتجي تأتي بأوصاف عديدة ما صار كلامه.